إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فندخل بإذن الله تبارك وتعالى ونسأله الفضل والتوفيق والسداد في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها أبو داود في سننه بعد كتاب الزكاة، وهو كتاب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، فنقول اللقطة، ويجوز إسكان القاف فنقول اللقطة. فما هي اللقطة؟ اللقطة هي الشيء الذي يوجد في الشوارع ونحوها، الشيء من المال الذي يوجد في الشوارع ونحوها فيلتقط. فاللقطة اسم لما يلتقط، للشيء الذي يلتقط. والطفل الذي يوجد في الشارع مثلا هذا يسمى اللقيط، لأنه يلتقط. واللقيط له أحكامه المعروفة. فإذا الذي يهمنا هو المال الذي يلتقط، دراهم، دنانير، أوراق نقدية ونحو ذلك، ذهب، فضة، الشيء الذي له ثمن. وقد ذكر أبو داود رحمة الله عليه في هذا الكتاب 20 حديثا كلها صحيحة إلا حديثا واحدا ننبه عليه، حديثا واحدا أو حديثين. فهذه 20 حديثا في جزئية واحدة، وهي هذه اللقطة التي توجد يعني ملقاة في الشارع. وهذا يذكرني بمسألة أخرى عظيمة، وهي السواك. فهذا السواك الذي أهمله كثير من المسلمين جاء فيه ما يزيد على 20 حديثا، وهذا مما يبين عظمة هذا الدين، وأن الأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه مثلا، وقال: ما تركت شيئا من الخير إلا دللتكم عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذرتكم منه. وللأسف تنكب كثير من المسلمين طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو طريق الإسلام وطريق النجاة، فصاروا يمينا ويسارا، شرقا وغربا، مع أن طريق النجاة أمامهم. وهذا في الحقيقة مما يبين يعني جحد الإنسان، وأنه لا يعترف بالنعمة. ربما نجد الولد، الأولاد الذين يعيشون بين أمهم وأبيهم يوفرون لهم الطعام والشراب والكسوة ويحرصون عليهم غاية الحرص، ومع ذلك نجد عقوقا وجفاء وبعدا، مع أن الوالدين يعني من أكثر الناس أو أكثر الناس نعمة عليه بعد الله تبارك وتعالى. فإذا جئنا إلى جانب الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ورزق ودبر ويحيي ويميت سبحانه وتعالى، ومع ذلك كثير من الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فسبحان الله كأنه كلما زادت النعمة كلما زاد الجحد، كلما زادت النعمة كلما زاد الجحد. وهذا مما يبين يعني ما في طبع الإنسان من الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. مناسبة كتاب اللقطة لكتاب الزكاة أن كتاب الزكاة يتعلق بالأموال ويعني الواجب على الإنسان فيها ومقدار ما يخرجه وأين يخرجه، فكذلك اللقطة مال، اللقطة مال، فإذا وجد الإنسان هذا المال فماذا يفعل به وكيف يتصرف فيه؟ فهذه مناسبة كتاب اللقطة لكتاب الزكاة أن كل منهما يتعلق بالمال. الحديث الأول حديث صحيح في البخاري ومسلم، وهو حديث سويد ابن غفلة قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة فوجدت سوطا، والسوط معروف الذي تضرب به الدابة، السوط يكون عود وفي نهايته يعني جلدة تضرب بها الدابة حتى تستحث على السير. قال: فوجدت سوطا فقال لي: اطرحه، اطرحه يعني ألقه. فقال لي اطرحه، يعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة قال لسويد بن غفلة اطرحه ألقه. فقلت: لا، إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. يقول: أنا أخذه، فإن وجدت صاحبه أعطيته وإلا استمتعت به. قال: فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب. سبحان الله، سبحانك يا رب. يعني ننظر كيف أن هذا الأمر في باله حتى مر على المدينة ويعني بحث عن العالم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسألهم عن هذا السوط، عن هذا السوط، صوت لا يساوي شيئا، جعله كأنه شغله الشاغل. قال: فسألت أبي بن كعب فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار، 100 دينار، والدينار 4.25 جرام، والجرام الآن وصل كم؟ يقولون وصل 180 درهم هذا الجرام الواحد. فإذا الدينار 180، خلينا نقول 200، إذا 4 ضرب 200 800، ونخصم من كل 220 يعني 80، إذا 320. كيف؟ لا، 800 من نطلع منها 40، إذا 720، 720 درهم. هذا ليش؟ هذا الدينار الواحد 720 درهم في 100، إذا كم؟ 72,000، 72,000 درهم. هذه المئة دينار. حسابي صحيح ولا غلطان؟ نعم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عرفها حولا، يعني هذه السرة عرفها حولا كاملا سنة كاملة. الإنسان يعرفها وينادي في الشوارع وفي وعند أبواب المساجد وفي الأسواق، يقول يا جماعة وجدت شيئا، وجدت مالا، فمن ضاع له مال فليأتي فليصفه، فإن كان هو يعني أعطيته إياه. هذا هو التعريف، والتعريف يعني في كل زمان وفي كل مكان بحسبه، يكتب إعلانا وهكذا. قال عرفها حولا. قد يكون التعريف يعني في هذا الزمان صعب، إلا أنه يمكن أن تكون هناك مثلا هيئة لهذا الأمر، تكون هناك هيئة لهذا الأمر تابعة مثلا للشرطة، والذي يجد شيئا يذهب ويسجل اسمه وأنه وجد، يعني أنه وجد مالا وقيمته كذا، ويسجل اسمه ويبقى هذا المال مع الذي وجده، والذي يضيع منه شيء يذهب إلى هذه الهيئة ويسأل عن ماله. فهذا يناسب هذا يعني الزمان الذي نحن فيه. فإذا هذا التعريف، عرفها حولا، فلا بد من تعريفها. قال فعرفتها حولا ثم أتيته، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لم أجد من يعرفها، لم أجد من يعرفها يعني يصفها لي. فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها. فإذا هو عرفها كم حول؟ ثلاثة أحوال، ثلاثة أعوام. فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، احفظ عددها يعني سجل عندك في أوراقك أن هذه عددها 100 دينار، ووعاءها، وعاءها يعني صفة الوعاء، وأن صفته كان كذا وكذا، لونه أسود، لونه بني، والوعاء هو يعني مثل المحفظة، مثل المحفظة التي يوضع فيها المال. قال ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء، الخيط الذي يربط به الوعاء، وهذا يعني هذه المحفظة القديمة، يعني مثل الكيس من القماش، كان الوالدين يعني كل الوالد أو الوالدة يعني تصنع هذا لأولادها، كيس ويجعل له خيط توضع فيه يعني النقود، ثم يشد الخيط يعني ينعقد هذا الإناء. فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عددها ووعاءها ووكاءها. قال فإن جاء صاحبها، أي أعطها أعطه إياها، وإلا فاستمتع بها، وإلا فاستمتع بها. فإذا اللقطة من حق من؟ من حق الملتقط. اللقطة من حق الملتقط. قال وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. طبعا هذا ليس من كلام يعني أبي بن كعب، وإنما هو من كلام يعني أحد رواة الحديث وهو سلمة ابن كهيل. إذا تأملتن في إسناد الحديث، الراوي عن سعيد بن غفلة هو سلمة ابن كهيل، فسلمة ابن كهيل يقول لا أدري أثلاثا قال. أثلاثا قال يعني سويد بن غفلة. أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. فإذا هذا هو الحديث الأول، هو حديث أبي بن كعب، وفيه أن تعريف اللقطة يكون ثلاثة إيش؟ ثلاثة أعوام. لكن نقول تعريفها ثلاثة أعوام إنما ذلك يكون استحبابا، إنما ذلك يكون استحبابا، وإلا فالواجب أن يعرفها سنة واحدة، وقبل السنة لا يجوز له أن يستمتع بها، فلا يستمتع بها إلا بعد سنة. فإذا أحاديث جاء فيها ثلاثة أحوال، وأكثر الأحاديث جاء فيها حول واحد، فنقول الواجب حول والثلاثة فضل ومستحب، فضل ومستحب. قال المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاث أعوام إلا شيء جاء عن عمر، إلا شيء جاء عن عمر. عندما يقال يعني شيء جاء عن عمر معناه أنه يعني رواية ضعيفة. فإذا الواجب أن يعرفها حولا واحدا لا يعني ثلاثة أحوال أو ثلاثة أعوام. وقال الخطاب فيه دليل على أن له أن يستملكها بعد السنة ويأكلها إن شاء، غنيا كان الملتقط لها أو فقيرا. فإذا هذه من حق الملتقط حتى ولو كان غنيا. أبي بن كعب كان يعني من أغنياء الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح له أن يستمتع بها يعني بعد التعريف، بعد التعريف. الحديث الذي بعده وفيه قال عرفها حولا قال ثلاث مرار، قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. طبعا هذه رواية على الشك، هذه رواية على الشك، يعني قال عرفها حولا أو ثلاثة أحوال، وقد جاءت روايات يعني على الجزم وأنه يعرفها سنة واحدة. الذي بعده حدثنا موسى ابن إسماعيل، هذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم، وقال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها. زاد يعني زاد في الحديث فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. إذن متى يدفعها إلى صاحبها؟ إذا عرف عددها ووكاءها. ولذلك نحن نقول له صف الشيء الذي ضاع منك، نعم، يقال له كم عدده وفي أي شيء كان، نعم، ما لون مثلا الوعاء وهكذا. قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد. أي كلمة؟ يعني فعرف عددها، نقول وهي زيادة صحيحة، وهي زيادة صحيحة. طيب، هل لابد أن يقيم بينة كما عليه الشافعي؟ هل لابد أن يعني يأتي ببينة؟ لم يذكر في الحديث أنه لا بد أن يأتي ببينة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإن عرف، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. ولم يعني يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببينة. الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا رواه البخاري ومسلم، وهو من حديث زيد بن خالد الجهني. فإذا الذي مضى حديث من؟ حديث أبي بن كعب. الحديث الثاني في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، عرفها سنة. فإذا هذا هو الواجب، ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، ثم استنفق بها. فإذا عندنا تعريف وعندنا إيش؟ معرفة. عندنا تعريف ومعرفة. عرفها يعني للناس. طيب، وبعد مرور السنة ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعرف عددها ووكاءها وعفاصها. والعفاص هو الوعاء، العفاص هو الوعاء. ثم استنفق بها. فإذا نتنبه لهذا، أنه عندنا تعريف وعندنا معرفة. التعريف أول ما يلتقطها فيعرفها للناس، بعد مرور السنة يعرفها هو، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها. قال: فإن جاء ربها يعني صاحبها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. فإذا هذا الرجل سأل عن ليش؟ عن اللقطة أولا، ثم سأل عن ضالة الغنم. والجامع بينهما أن كل منهما شيء مفقود، يعني شيء يلتقط لا يعرف صاحبه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، نقول هذا إنما يكون في المناطق التي يعني يخرج فيها الذئب، كان يكون في الصحراء أو في قرية مهجورة. وأما إذا كانت ضالة الغنم يعني بين الناس في القرية المأهولة ولا يأتي فيها الذئب فلا يأخذها. فالمقصود يعني بأخذ ضالة الحيوان عندما يخشى عليها، عندما يخشى إيش عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: فإنما هي لك، يعني إذا أخذتها، أو لأخيك، أخيك يعني إيش، يعني يلتقطها رجل آخر أو يأخذها رجل آخر. قال: أو للذئب، يعني إذا ما أخذتها أنت ولا أخذها واحد آخر فإنما تكون عرضة للسبع تكون عرضة للسبع. ففيه أن ضالة الغنم إنما تؤخذ إذا كانت عرضة للإيش؟ عرضة للضياع. إذا كانت عرضة للضياع. قال يا رسول الله فضالة الإبل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه، وقال ما لك ولها، ما لك ولها، يعني ليش تأخذها؟ لأن ضالة الإبل تمتنع بنفسها، يعني ما يخشى عليها من الذئب، فلما كانت تمتنع بنفسها وليست عرضة للضياع، ليست عرضة للضياع لأنها ترد الماء وتخزنه، بخلاف يعني ضالة الغنم، ضالة الغنم ربما لا تجد ماء، لا تجد طعاما، ربما يفترسها الذئب، وليست هذه الأمور موجودة في ضالة الإيش؟ في ضالة الإبل. فلذلك قال له صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، معها حذاؤها، حذاؤها يعني خفها تمشي عليه، وسقاؤها، سقاؤها يعني في بطنها، لأنه معروف أن الإبل تشرب الماء، إذا وجدت الماء تشرب ماء كثيرا فتخزنه في بطونها فيكفيها أياما. قال حتى يأتيها ربها. السؤال الآن، إذا كانت ضالة الإبل عرضة للضياع فهل يجوز أخذها؟ نعم. فإذا الأصل أن ضالة الإبل ممتنعة بنفسها فلا تؤخذ، وضالة الغنم عرضة للضياع فتؤخذ. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وإيش؟ وجودا وعدما. فإذا كانت ضالة الغنم لا نخشى عليها الضياع نتركها، وإذا كانت ضالة الإبل نخشى عليها الضياع نأخذها. نعم، وإنما هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الإيش؟ بحسب الغالب، بحسب الغالب. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا، وزاد فيه سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ولم يقل خذها في ضالة الشاه، وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وإلا فشأنك بها. طيب، ما هو ضابط اللقطة؟ يعني مثلا واحد حصل 10 دراهم في الطريق، هل يعرف 10 دراهم؟ نعم. فنقول والله أعلم أن يعني الحد في اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف، يعني أن تكون يعني ربع دينار فما فوق، ربع دينار. لماذا اخترنا ربع دينار؟ لأن ربع دينار هو نصاب القطع في حد السرقة، الذي يسرق مالا لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. فعلم أن ربع دينار يعني مال له بال. فإذا كان الدينار الآن يعني 4.25، فإذا ربعه يعني جرام، والجرام الآن ب 180 درهما، 180 درهما. فإذا يعني الشيء الذي يعرف تقريبا يعني 150 درهم أو 100 درهم، 100 درهم. وأما أقل من 150 درهم فهذا يعني لا يحتاج تعريفا، وينتفع به الإنسان، والله أعلم. قال الخطابي وفي الحديث دليل على أن كثير اللقطة وقليله سواء في وجوب التعريف إذا كان مما يبقى إلى الحول، وقال قوم ينتفع بالقليل من غير تعريف كالنعل والصوت والجراب. وعن بعضهم أنه قال ما دون 10 دراهم. وقال بعضهم إنما يعرف من اللقطة ما كان فوق الدينار، ما كان فوق الدينار وهكذا. فإذا نقول يعني ربع دينار يعني يعتبر يعني ضابط يعني جيد للتفريق بين اللقطة التي تعرف والتي لا تعرف. الذي بعده حدثنا محمد بن رافع بإسناده، هذا إسناده صحيح، هذا في صحيح أبي داود برقم 1497. نعم. وذكر بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه، باغيها يعني طالبها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. هذه فائدة، وهي ماذا؟ أن اللقطة يعني مضمونة يعني حتى بعد الانتفاع بها. فإذا صارت عندنا هنا أمور، لا يجوز له أن ينتفع بها قبل مضي السنة، فإذا مضت السنة انتفع بها، فإذا جاء صاحبها فيكون على الملتقط الضمان، يكون عليه ليش الضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإن جاء باغيها فأدها إليه، فأدها إليه. الذي بعده حدثنا أحمد بن حفص، هذا إسناده جيد، صحيح أبو داود 1498. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه. فإذا إذا جاء في خلال الحول ها يدفعها إليه على حالها، على حالها. وأما إذا جاء بعد تمام الحول فماذا يدفع له؟ يدفع له بدلها، يدفع له قيمتها. فإن جاء صاحبها دفعته إليه. قال وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك، يعني خليها في جملة أموالك، فإن جاء صاحبها فادفعها، فادفعها إليه، فادفعها إليه. فإذا يعني مراحل أحكام اللقطة ما هي؟ عندما يجدها، عندما يجدها ما الواجب عليه؟ ها؟ لا، أول شيء يعرفها ثم يعرفها، ثم يعرفها، في معرفة قبل التعريف، يعرفها. فإذا نكتب هذه الكلمات يعرفها ثم يعرفها حولا، يعرفها حولا. فإن جاء صاحبها في خلال الحول أداها، أداها إليه. فإذا انتهى الحول ها جاز له، نعم نعم، فإذا انتهى الحول نقول عرفها في معرفة أخرى. فإذا انتهى الحول عرفها ثم انتفع بها، فإن جاء صاحبها أدى إليه قيمتها أو بدلها. هذه خلاصة اللقطة، إذا وجد لقطة عرفها ثم يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها في خلال الحول أداها إليه، فإذا انتهى الحول عرفها ثم انتفع بها، فإن جاء صاحبها أدى إليه بدلها أو قيمتها. قوله حدثنا موسى بن إسماعيل بإسناده، هذا في البخاري ومسلم، وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه، فادفعها إليه، ولم يشترط البينة. ما نقول له هات البينة، ما نقول له هات شاهدين، وإنما يكفي أنه يعرفها، وإنما يكفي أنه يعرفها. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زادها حماد، وهي ماذا؟ فإن جاء باغيها فعرف فادفعها إليه. فالإمام أبو داود يقول هذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل، هذه الزيادة ليست بمحفوظة، نقول بل زيادة محفوظة. عندما يقول ليست بمحفوظة يعني شاذة. قال الشيخ الألباني: والزيادة صححها الحافظ ابن حجر وأخرجها البخاري ومسلم. فإذا هذه زيادة صحيحة أخرجها البخاري وإيش ومسلم، وإن كان أبو داود يقول ليست بمحفوظة. هذا في صحيح أبو داود 1499. الذي بعده: حدثنا مسدد، هذا إسناده صحيح، عن عياض ابن حمار، إسناده صحيح في صحيح أبو داود 1503. عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. فإذا الإشهاد مطلوب، فإذا هذه زيادة. ولذلك طريقة أهل الحديث أنهم كلما وجدوا حديثا كلما زادوا حكما، فإذا فليشهد. فإذا لو أردنا أن نعيد مرة أخرى: من وجد لقطة ماذا يفعل؟ يعرفها، وإيش؟ يعرفها و لا قبل التعريف يعرفها ويشهد، يشهد عليها ثم يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها في خلال الحول أداها إليه، فإن مضى الحول عرفها ثم استنفع بها، فإن جاء صاحبها أدى إليه بدلها وقيمتها. فإذا أضفنا هنا ماذا؟ ها؟ الإشهاد. قال: فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، ولا يكتم ولا يغيب. فإن وجد صاحبها، يعني لا يكتم ولا يغيب على من؟ على الشاهدين. لا يكتم ولا يغيب على الشاهدين. قال: فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. الناس يذكرون في اللقطة أعاجيب، الذي في بعض الناس يعني يذكر أنه وجد مليون درهم لقطة. الذي بعده: طبعا موضوع فليشهد ذا عدل، قال الخطابي: أمر تأديب وإرشاد، وذلك لمعنيين: أحدهما لما يتخوفه في العاجل من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، يعني ربما تشوفت عين الإنسان إلى هذا المال. والآخر ما يؤمن أو ما يأمن حدوث المنية، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة هو أحد قولي الشافعي، فقالوا يجب الإشهاد على اللقطة. فإذا هذا قول أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، قالوا يجب الإشهاد. وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب الإشهاد، وظاهر الحديث أنه يجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. فإذا يعني اتفقوا من خلال الأحاديث النبوية يعني من أحسن الفقه، لأنه يقول بكل أقوال العلماء. نعم، نجد مثلا الشافعي قال مثلا في اللقطة في, في, في مسألة من مسائلها بكذا، ولم يقل في المسألة الأخرى ولكن قال بها أبو حنيفة. فالإنسان يدور مع الحديث حيثما دار. فإذا يعني نحن على مذهب من؟ على مذاهبهم كلهم، كما قال أحد الأفاضل، قال نحن على مذهب الأئمة الأربعة كلهم، نحن على مذاهبهم كلهم. نعم. الذي بعده حدثنا قتيبة، هذا إسناده حسن، صحيح أبو داود 1504، عن عمرو بن شعيب. نعم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه فائدة ما أحسنها، فائدة حديثية عظيمة، لأن المشهور عندما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، من هو عمرو بن شعيب هذا حتى نتصور الموضوع؟ نقول هذا عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر. فعندما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. طيب، عندما نقول عن جده، المفروض جد من؟ جد عمر، وهو من؟ محمد. هذا هو المعروف، لكن نقول جده هنا ليس محمدا، وإنما المراد جد من؟ جد شعيب. نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عن جد شعيب وليس جد عمر. وجد شعيب هو من؟ هو عبد الله ابن ايش؟ ابن عمر. الذي يدل على هذا التأويل هذا الموضع، لأنه قال هنا ايش؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم بينه فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذن هذه فائدة عظيمة. قال أحدهم، أخرج الحاكم هذا الحديث، قال ولم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب ابن محمد عن عبد الله بن عمر، فلم أصل إليها إلى هذا الوقت. فإذا هذا يؤخذ من هذا الإيش؟ من هذا الموضع. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق. الثمر المعلق يعني الثمر في شجره، لم يحصد يعني، لأنه إذا حصد وآواه الجرين، أواه الجرين يعني إيش؟ الجرين يعني الموضع الذي يوضع فيه، يعني جمعوا الثمر وجعلوه في الجونية هذه، الجرين يعني أواه الجرين. فإذا أواه الجرين صار في إيش؟ صار في حرز، وإذا صار في حرز فالآخذ منه يكون إيش؟ سارقا، لأن من شروط السرقة أن يكون المال في إيش؟ في حرز. أهم شرطين للقطع في السرقة أن يبلغ النصاب وأن يكون المال في حرز. وأما إذا كان الثمر معلق فليس في حرز، فمن أجل هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة. أصاب بفيه يعني يأكل لغاية ما يشبع، يعني ما يأخذ في ثوبه ولا في كمه، من أصاب بفيه من ذي حاجة متخذ خبنة فلا شيء عليه، من أصاب بفيه من ذي حاجة متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني لا يأخذ منه في ثوبه، هذا معناه، يعني لا يكون متخذا خبنة، يعني ما يحمل معه وهو ماشي، ها، يحمل في بطنه، لا يحمل في ايش؟ في ثوبه، لأن الإنسان مهما حمل في بطنه يعني ماذا يأكل، بخلاف ما إذا حمل في ايش؟ في ثوبه، فهذا لا داعي له، وهذا اعتداء. قال: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إن حمل في ثوبه مثلا صاعين فنقول له عليك 4 صعان، عليه 4 آصع، غرامة مثليه والعقوبة، ويعاقب. فإذا هذا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه غرامة مثليه، ما قال يقطع، لماذا؟ لأنه ليس في إيش؟ ليس في حرز. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، يعني يصبح في حرز، فبلغ ثمن المجن، احنا قلنا أهم شرطين، يؤويه الجرين ويبلغ ثمن ليش؟ ثمن المجن، والمجن هو الترس، الدرع يعني، وثمن المجن يعني 1/4 دينار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد نصاب السرقة في ربع ايش؟ في 1/4 دينار، فقال لا قطع في أقل من 1/4 دينار، وربع الدينار يعني كان يقدر في أو ثمن المجن في هذا الزمان كان يقدر بربع إيش؟ بربع دينار. قال: فعليه القطع. قال: وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء. ايش معنى طريق الميتاء؟ يعني الطريق الذي يؤتى، الطريق الذي يمشي فيه الناس، يعني ليس طريقا مهجورا، هذا معنى الطريق الميتاء. الميتاء ليس من الموت وإنما من الإتيان، الطريق الميتاء، الميتاء يعني الذي يؤتى، اللي فيه الرجل، يعني اللي الناس يمشون فيه. قال: ما كان منها في الطريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة. أيوة، لأن طالما في الطريق الميتاء فإذا هذه أموال سقطت من أصحابها، بخلاف ما لو وجد هذا المال في طريق مهجور أو في قرية مهجورة، فيختلف الحكم. قال: فعرفها سنة، فإن جاء طالبها أو صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. هذا فيه دليل على أن اللقطة يملكها من؟ يملكها الملتقط، لكن بشرط الضمان إذا جاء صاحبها. قال: وما كان في الخراب، يعني اللقطة الموجودة في الخراب، ففيها وفي الركاز الخمس. لو واحد حصل 100 دينار في قرية خراب أو في طريق مهجور، ما نقول هذه لقطة يعرفها، لا، وإنما ماذا؟ يطلع منها 20% وينتفع بها فورا كالركاز. قال: وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس. فإذن هذا حديث واضح. الذي بعده: حدثنا محمد بن العلاء، هذا إسناده حسن، قال: في ضلة الشاء قال: فاجمعها، اجمعها يعني ضمها إليك. الذي بعده: حدثنا مسدد، إسناده حسن، وقال: في ضلة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. الذي بعده: حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا إسناده حسن، قال: في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. نعم الذي بعده حدثنا محمد بن العلاء حديث حسن صحيح أبو داود 1508 عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عرفها. قال هو رزق الله. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار. تنشد الدينار يعني تطلب الدينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار. فهل يستفاد من هذا الحديث أن الدينار يعني شيء يعني نقول شيء تافه مثلا لا يحتاج تعريفا، أم أن هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح له الانتفاع بالدينار من 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 أجل الحاجة إليه، ويكون يعني حد اللقطة هو الربع دينار الذي اتفقنا عليه؟ بعض العلماء قال هذا، بعض العلماء قال إنما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالدينار يعني قبل مضي السنة للحاجة إليه. نعم. الذي بعده حدثنا الهيثم هذا إسناده صحيح صحيح أبو داود 1509 عن علي أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي فقطع منه قيراتين فاشترى به لحما. الذي بعده يبينه أكثر حدثنا جعفر بن مسافر والحديث حسن صحيح أبو داود 1510 عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيكما؟ قالت الجوع. هذا مما يدل على أنهما على أنهم كانوا بحاجة إلى هذا الدينار. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة وأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودية أو فجاء إلى اليهودي فاشترى به دقيقا. فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله. الختن هو زوج البنت أو زوج الأخت. قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. هذا اليهود. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم اللحمة. فذهب فرهن الدينار بدرهم اللحم. درهم لحم يعني وزن يعني اللحم يعني. فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. قال كلوا بسم الله. فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار. يقول أنشدكم الله والإسلام الدينار يعني هاتوا الدينار، كأنه يقول بالله عليكم لا لتأتن بالدينار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي يعني اللحم علي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن هذا إسناده ضعيف ضعيف أبو داود 303 عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشباهه يلتقطه ينتفع به. فإن هذه أشياء يعني ليست ذابال فتلتقط، عصا حبل صوت الذي بعده حدثنا مخلد بن خالد هذا حديث صحيح صحيح أبو داود 1511 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ضالة الإبل المكتومة يعني التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها، هذه فيها غرامتها ومثلها معها. يقول الخطابي أن هذا يعني إنما هو من باب الزجر والردع ولا 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 يعاقب به، لا يعاقب به، وإنما هذا زجر وإيش وردع. قال وكان عمر بن الخطاب يحكم به، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه، فعلى خلافه. طيب لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغرامة فيها؟ لأنه لماذا يأخذ ضلة الإبل؟ لماذا يأخذها ويكتمها وهي يعني ممتنعة بنفسها؟ الذي بعده رواه مسلم حدثنا يزيد بن خالد بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج، لقطة الحاج وهي لقطة مكة، فإذا لقطة مكة لا يعني لا ينتفع بها وإنما تعرف دوما، فاللقطة في غير مكة تعرف حولا واللقطة في مكة تعرف دوما، وهذا من خصائص مكة لأنها حرم، ولذلك الذي يجد شيئا في مكة ماذا يفعل؟ يأخذه ويذهب به إلى الجهات المختصة، والجهات المختصة يكون عندها حتى يأتي صاحبها، وهذا في الحقيقة من يعني من يعني من تعظيم، من تعظيم هذا الحرم. الإنسان لا يعتدى عليه في الحرم، لا يعتدى على بدنه ولا على ماله، فهذا كله حفظ للإيش؟ حفظ للمال في الحرم. فإذا معنى نهى عن لقطة الحاج يعني نهى أن ينتفع بها بعد تعريفها سنة، وإنما تعرف دوما، وهو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد يعني إيش؟ إلا لمعرف، فالذي يأخذها يعرفها لا يلتقطها لينتفع بها، وإنما يلتقطها ليعرفها دوما. وقديما يعني لما لم يكن هناك يعني هيئات مسؤولة قالوا هذا الذي يلتقطها يلزمه أن يحج كل سنة، كل سنة يحج حتى إيش؟ حتى يعرفها للناس. نعم. قال أحمد قال ابن وهب وهو أحد رواة الحديث يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجد صاحبها. الحديث الأخير في كتاب اللقطة، ما شاء الله هذا الدرس مبارك 20 حديث ما شاء الله. حدثنا عمرو بن عون بإسناده إلى جرير، الحديث صحيح صحيح أبو داود 1513، قال المنذر بن جرير قال كنت مع جرير، المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج، والبوازيج هذه بلد قريب إلى دجلة في العراق، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير أخرجوها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. أي ضالة؟ التي تمتنع بايش؟ بنفسها، كالناقة والبقرة وغيرها، لا يؤوي الضالة إلا ضال. وعند مسلم من حديث زيد بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب اللقطة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.